حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا
وتشرح الصدر والمولى.
أحبتنا الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، مرحبا 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 بحضراتكم أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة العريقة، ومع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. إني والله أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، أحبائي يا ملء الفؤاد تحية، تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق، أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا وما أرادوا إلا حقير المزالق، سدد الله على درب الحق خطاكم وجنبكم في حقير المذالق. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، مرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد، ولقد اشتقنا إليكم طويلا طويلا، وأحمد ربي بل أسجد لله ربي شكرا أن جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء الرقيق الرخراق الطيب المبارك، الذي أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعلى أمة الإسلام فيه بالعلم النافع والعمل المتقبل المبرور، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. واسمحوا لي أحبتي الكرام أن يكون درس الليلة امتدادا للدرس الأخير الذي توقفنا عنده في بداية رمضان، ألا وهو أنسيت لقاء الله، وهذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم الرقيق الرقراق. ولكن وصلا بما سبق أحبتي الكرام، كنت قد ذكرت حضراتكم بأن التوبة من الذنوب فرض عين على كل مسلم ومسلمة، فالله تعالى فرض علينا أن نهاجر إليه وأن نودع المعاصي إلى الأبد، ونهاجر إليه على جناح من الشوق. فرض عين على كل مسلم ومسلمة أن يهاجر إلى الله، فنحن من أتباع نبي كان يتوب إلى الله تعالى في المجلس الواحد 100 مرة، رغم أن الله تعالى غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات ربي وتسليماته عليه. أجمع علماء الأمة على وجوب التوبة النصوح على جميع أفراد الأمة رجالا ونساء، أجمع علماء الأمة، فالأوبة والتوبة وتنفيض الأكف من المعاصي فرض علينا جميعا. ولكن أحبتي الكرام، إذا كانت التوبة من الذنوب فرض عين علينا جميعا، فهناك أمور ينبغي علينا أن نحذرها. نعم، نحذرها ونحن نهاجر إلى الله جل وعلا. أولا، ينبغي علينا ألا نستصغر ذنبا، فكثير منا يتجرأ على المعصية ويقول هذه صغيرة، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا المعنى، فقال لأمنا عائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإنها لها من الله طالبة. وكذلكم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالتدريب العملي يدرب أصحابه على هذا المعنى، فيقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم: من وجد عودا فليأتني به، ومن وجد ورقة فليأتني بها. فذبح شاة، فلما جمع أصحابه الأعواد والأوراق أضرم في كل ما جمعوه النار حتى أنضج ما ذبح صلى الله عليه وسلم، ثم قال لأصحابه: هكذا تجتمع الذنوب على العبد حتى تهلكه، فليتق الله رجل ولا يعملن بصغيرة ولا كبيرة حتى لا تحصى عليه، حتى لا تحصى عليه. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن ميزان الله تعالى يرتعش لمثاقيل الذر من الأعمال، يرتعش حتى للخردلة، والذرة قال عنها علماء العصر الحديث لا نستطيع أن نراها لا بأعيننا ولا حتى بأعظم المجاهر، لأنها دقيقة جدا، وكأن الله تعالى يريد أن يخبرنا أن الذرة من أعمالنا مهما كانت ضئيلة سيحضرها ربنا سبحانه وتعالى لنا يوم أن يقال للعبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. إن رجلا أقبل على رسول الله وقال له يا رسول الله عندي عبيد أضربهم وأسبهم لأنهم يسرقونني ويكذبون علي، كيف أنا منهم يوم القيامة؟ فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يحسب ضربك وسبك لهم وخيانتهم وكذبهم لك، إن كان ما فعلته بهم بقدر ما فعلوه بك فقد أخذت حقك في دنيا الناس، وإن كان ما فعلته بهم دون ما فعلوه بك كان ذلك فضلا لك، وإن كان ما فعلته بهم أعظم مما فعلوه بك اقتص لهم منك الفضل يوم القيامة. فبكى الرجل حتى على صوته، فقال النبي المصطفى لماذا تبكي؟ ألم تقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فميزان الله تعالى يرتعش لمثاقيل الذر، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. نعم أيها المسلمون عباد الله، فلا نستصغر ذنبا. أيضا ينبغي علينا أن نحذر المجاهرة بالذنوب، المجاهرة بالمعاصي. والمجاهرة معناها أن يبيت الرجل أو تبيت المرأة في ستر الله جل وعلا، فيصبح الرجل وتصبح المرأة فتكشف ستر الله تعالى عليها، يكشفون ستر الله تعالى عليهم. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن المجاهرة أن يبيت الرجل في ستر الله ثم يصبح فيكشف ستر الله تعالى عليه. وكثير من الشباب نراهم يفتخرون أنهم استطاعوا أن يبارزوا الله بالفواحش واستطاعوا أن يبارزوا الله تعالى بالعظائم. أنا أقول لكل أخ حبيب يسمعني في العالم كله، إذا كنت في ستر الله تعالى وسترك الله تب ما بينك وبين الله، وإياك أن تكشف ستر الله تعالى عليك، لأن النبي المصطفى حذر من ذلك أعظم تحذير صلوات ربي وتسليماته عليه. أيضا مطلوب منا أن نحذر المعصية في الخلوات. إذا خلوت الدهر يوما لا تقل خلوت ولكن قل علي رقيبه، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وسيدنا وحبيب قلوبنا في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم يقول لنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، يقول سيد ولد آدم أعرف أناسا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضة، كأمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا حتى لا نعمل بأعمالهم، قال أما إنهم منكم ومن جلدتكم ويتحدثون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، غير أن أحدهم إذا خلى بمحارم الله انتهكها. مع المصلين مصلي، مع المتهجدين متهجد، ولكن إذا خلى بمحارم الله تعالى سطى عليها وجعل الله تعالى أهون الناظرين إليه. فيا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة الكريمة الفاضلة احذروا معصية الله تعالى في الخلوات، وليكن شعارنا في الخلوات إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. إن لقمان نصح ولده بقوله يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. نعم، حتى ولو كانت في داخل صخرة الله تعالى سيحضرها يوم أن يقال للعبد اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. بل إن الله تعالى من خلال القرآن بيّن لنا أن الجلد نفسه سينطق على العبد. نعم، اقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. أيضا مطلوب منا أحبة الكرام الفضلاء أن نحذر تأخير التوبة. بعض الناس عندما يقبل على الذنب ويقترفه يقول: سأتوب غدا، سأتوب غدا. وهذه مصيبة كبيرة، أن نسوف التوبة ونسوف الأوبة. إن الله تبارك وتعالى يقول لنا: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وأنا أريد أن أوجه برقية لكل أخ حبيب يسمعني وكل أخت فاضلة تشاهدني في العالم كله: الآن 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 هاجروا إلى الله جل وعلا الآن، لأننا لا ندري متى سنلقى الله جل في علاه. الآن يا مسلمون، الآن ابدأوها صفحة مع الله جل وعلا، واعتبروا بمن سبقوكم للقاء الله جلت قدرته. ونحن الآن في سنة الإمهال. الآن يا حبيب الكريم اعلنها أوبة واعلنها توبة، ونفض كفك من الذنب وهاجر إلى الله تبارك وتعالى على جناح من الشوق. لأنه والله وتالله وبالله، إذا هجم علينا الموت بظلامه وأقبلنا على الله تعالى مفلسين غارقين في المعاصي والذنوب، سنندم في وقت لا ينفعنا فيه الندم. فقد قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. نعم يا مسلمون، لا نسوف التوبة، نهاجر إلى الله الآن ونبدأها هجرة إلى الله جل وعلا. أنا اطلعت على عالم من علماء الأمة، هذا العالم مر على شاب مرفه عنده سيارة فارهة وعنده دنيا مقبلة، فقال له العالم: يا ولدي لقد أذن مؤذن العصر، نفض كفك من عمل الدنيا وتعال إلى الله جل في علاه. فاستهزأ الشاب بالشيخ وقال له: انطلق، سأكون معك في الصف الأول، سبحان ربي العظيم. فانطلق الشيخ فصلى العصر وهو خارج من المسجد، وجد زحاما شديدا، ووجد من يقول له: إن الشاب الذي قلت له انزل وصلي فريضة العصر ذهب يحرك ما طور مزرعته فسقط في بئرها فمات في وقت آذان العصر. وأنا أقول سبحان ربي العظيم، لو كان هذا الشاب يعلم أن ملك الموت ينتظره في وقت صلاة العصر، هل كان سينشغل بدنيا إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء؟ لا والله الذي لا إله غيره. ولكن أخي المسلم السعيد من اتعظ بغيره، الآن الآن بالله عليك نفض كفك من الذنب، لأنك لم ترى في الذنب والمعصية إلا الشقاء وإلا الجحيم. فحول نفسك من جحيم المعصية إلى جنة الطاعة. نعم والله، لو نفضنا أكفنا من المعصية وتركنا جحيم المعصية سننقلب في جنة وارفة الظلال. قال عنها ربنا ذو العزة والجلال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة سعيدة. والله يا مسلمون، إن أسعد خلق الله هم أهل طاعة الله جل وعلا. ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. فلا تسوفوا التوبة يا مسلمون، ولكن الآن هاجروا إلى الله جل وعلا، وكونوا على يقين أن الله تعالى أرحم بكم من أمهاتكم اللاتي ولدنكم. نعم، الله تعالى أرحم بنا من أمهاتنا اللاتي ولدننا. ولكنني أعتب على كثير من الناس إذا كلمناه في العودة إلى الله والهجرة إلى الله جل وعلا، نراه يقول: إن الهداية أتتك أنت ولم تأتني، أنا أنتظر الهداية من الله. وأنا أقول سبحان الحي القيوم، هل ينتظر هذا المستهتر المستهزئ؟ هل ينتظر جبريل ينزل فينقله من معصية الله إلى طاعته؟ والله هذا مستحيل. لابد أن يكون التغيير من نفسك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، بل إنني أريد أن أهمس في أذنك وأقول لك إن الله صاحب الكبرياء، يريدك أن تبدأ أنت بالخطوة الأولى. نعم، قال الله تعالى: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فأنا أريدك من الآن أن تهاجر إلى الله تعالى على جناح من الشوق، وتودع المعصية وتقبل على جنة الطاعة. والله أسأل أن يكون كلامي من القلب، فنقوم الآن ونصطلح على رب الأنام تباركت أسماؤه وجل في علاه. أيضا أريد أن أهمس في آذان أحبتي الكرام في أمتي الحبيبة بأن أبواب التوبة مفتوحة آناء الليل وأطراف النهار، ويقبل من العبد توبته ما لم تصل الروح إلى الغرغرة. بمعنى أننا مهما اقترفنا من الذنوب والآثام والمعاصي وتبنا إلى الله قبل أن تتحرك الأرواح من أبداننا وتصل إلى الغرغرة، فاعلموا أن رحمة الله تعالى واسعة. قال النبي المصطفى: تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. أما لو وصلت الروح إلى الغرغرة وأراد الإنسان أن يصطلح على الله وأن يتوب على الله، نقول له: لن تقبل توبتك، بنص كلام النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أين كنت؟ والنبي المصطفى يقول فيما يرويه العلامة الإمام البخاري: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى 60 سنة. وعندنا أناس وصلوا 60 و70 وما زالوا يتبجحون على الحي القيوم ويبارزونه بالعظائم. والله أسأل أن يتوب عليهم ليتوبوا، وأن يأخذ بنواصيهم إلى طاعته. قولوا آمين أحبة الفضلاء، فلعلها ساعة إجابة. أيضا مطلوب منا أحبة الكرام أن نحذر الإصرار على الذنب. بعض الناس يفعل الذنب وهو مصر عليه، ولو اجتمع إليه العلماء والدعاة إلى الله من هنا وهناك هو مصر على ارتكاب ذنبه. وأنا أقول إن الله تعالى يقول لنا في القرآن: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. بمعنى أن الله تعالى يستدرج العبد، يستدرجه. وبعض الناس يا إخوة يا أحبة الفضلاء إذا فعل ذنبا فتح الله تعالى له بابا من أبواب الأرزاق، ويقول: لو كان الله تعالى ساخطا علي ما أعطاني هذا العطاء الواسع. وأنا أقول لك يا حبيب الكريم: والله إن هذا استدراج من الله تعالى لك، لأن الله تعالى قال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. استدراج. والنبي المصطفى يقول لك صراحة: إذا رأيت نفسك على معصية الله والله تعالى يواتر عليك نعمه فاحذره، فإنما ذلك استدراج. هؤلاء المغترين، هؤلاء الذين اغتروا بنعمة الحي القيوم، أقول لهم إن الله تبارك وتعالى حذركم بقوله: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. نعم، لا تغتر بالنعمة التي تحوطك من هنا وهناك، فإن الله تبارك وتعالى أعطاكها. فإن كنت على معصيته وهو يواتر عليك نعمه، آه من إقبالك على الله جل في علاه. ولو كان الله تعالى يعطيك وأنت قائم على معصيته، والله ما أعطاك إلا لهوان الدنيا على الله جل وعلا. فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فيا حبيب الكريم، احذر أن تكون في غرور بنعمة الله تعالى عليك. فإن كنت على معصية إنني أوجه إليك برقية من فوقي من برقنات الرحمة الفضائية أن تنفض كفك من الآن وتقوم وتصطلح على الله، والله تعالى لا يتعاظمه ذنب مهما بلغت ذنوبك كثرة، فاعلم أن عفو الله تبارك وتعالى أعظم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، من أرحم من الله؟ وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيضا مطلوب منا أن نحذر ما يقع فيه كثير من الناس إذا ما حذرناهم من معصية الله أو أمرناهم بطاعته نراه يتألى على الله جل وعلا، يقول هذا ليس بذنب وهذه ليست معصية وهذا ليس بواجب. وأنا أقول له: هل استندت إلى دليل من القرآن أو السنة؟ أخي الحبيب الفاضل، يا من تقول هذا ليس بواجب وهذا ليس بحرام رغم أنك ليس عندك علم من الكتاب أو السنة، من أين أتيت بهذا أخي المسلم؟ لا تفتري على الله الكذب فتقول كذبا وزورا هذا حلال وهذا حرام، وإياك أن تعتقد أن قولك هذا ليس بواجب وهذا ليس بحرام قد أخرجك من المسؤولية. لا والله، ورب الكعبة ستسأل عما اقترفت يداك. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت الفاضلة نزيهة من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ محمد، بارك الله فيك.
يا مرحبا أخت نزيهة، يا أهلا وسهلا.
الله يبارك فيك يا رب. اسمح لي شيخي أن أسألك سؤالا.
تفضلي.
هو هل إن اشتد البلاء على المرء في فترة طويلة، في فترة زمنية طويلة، اشتد البلاء تلو البلاء، هل هذا يدل على أن الله قد طرده من رحمته أو أنه غضب عليه، أو أن ما أريد أن أعرف ما إن اشتد البلاء على المخلوق هل هذا طرد من رحمة الله عز وجل أم لا؟ وأريد من فضيلتكم بعد إذنكم رقمكم الخاص.
إن شاء الله بإذن الله تأخذينه إن شاء الله من الكنترول، أحبابي في الكنترول يعطينك الرقم بإذن الله، وإن شاء الله الإجابة على السؤال تسمعينها أخت الكريمة الفاضلة. أنا أقول لأخت الفاضلة نزيهة: إذا اشتد البلاء على الإنسان هذا لا يدل على غضب الله تعالى عليه ولا أنه طرد من رحمة الله عز وجل، فالنبي المصطفى قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. هل أنبياء الله لما اشتد عليهم البلاء هذا دليل على أن الله تعالى طردهم؟ لا والله الذي لا إله غيره، إن البلاء من الله تعالى يأتي للعبد على قدر إيمانه، وإن كان على معصية فالبلاء يأتيه من الله تعالى تكفير لذنوبه. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تكفئها الريح طارة ثم تعدلها أخرى، ثم تكفئها طارة ثم تعدلها أخرى، ومثل الفاجر كشجرة الأرز يأتي انعجافها وقسمها مرة واحدة. نعم، الفاجر الله تعالى يمسك عنه عقابه إلى أن تأتي اللحظة التي يأخذه الله تعالى فيها أخذ عزيز مقتدر، فيقسمه الله تعالى قسمة واحدة، وآه من عقابه الذي سيدخر له عند الله جلت قدرته. فالمؤمن إذا أراد الله تعالى به رحمة ابتلاه ليكفر عنه من الذنوب والمعايب والأخطاء التي عساه أن يكون قد اقترفها. نعم أيها المسلمون عباد الله، قلنا أحبتي الكرام الفضلاء، الإنسان يحذر من أن يتجرأ على الله جل وعلا ويقول هذا حرام وهذا ليس بحرام، هذا واجب وليس بواجب، وليس عنده علم. ومعنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا أهلا وسهلا.
أهلا بك شيخ، لو سمحت.
اتفضلي.
لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا الحمد لله يعني ما بعملش أي حاجة من اللي حضرتك قلتها دلوقتي، بس الصلاة بس اللي أنا بتقطع فيه. يعني أنا مريت بظروف صعبة جدا 3 سنين وربنا عمى عيني عن الحرام كله، يعني بس الصلاة دي بس اللي بقطع فيه، مش عارفة أواظب على الصلاة إزاي. يعني أنا معايا 4 عيال وكافحت عليهم 3 سنين ومشيت عليهم سقام كل بعرق بديني، وبقيت اطلع من بيت اخش بيت عشان ما دخلهمش لقمة حرام. فالصلاة بس هو دوت اللي مأذيني يعني.
أخت الكريمة الفاضلة، حياك الله وبياك وحفظك الله تعالى من الذنوب والمعايب. وطبعا يعني كونك لا تقترفي شيئا من الذنوب والمعاصي ولكنك تفرطين في فريضة الصلاة، فرسالة بل برقية أسوقها من فوق هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أن تسارعي أخت الكريمة من الآن إلى فريضة الصلاة، لأن الله تعالى قال عن الصلاة: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأنا إن شاء الله على ثقة إن بعد هذا الاتصال إن شاء الله رب العالمين الله تعالى سيعينك ولن تضيع فريضة الله، ولا سيما إذا علمت من حبيب القلوب صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله تعالى قال: الصلاة على وقتها. فيا أختي السائلة الفاضلة، يعني بما فيك من مواصفات جميلة، أنت تشقين على نفسك وتعملين عملا لتأتي باللقمة الحلال، وحتى لا تعرضي عرضك للتبذل وتربين العيال، هذه أجور عالية تأخذينها من الله عز وجل. ولكن يا أخت الكريمة لن يقبل لنا عمل إلا إذا صلحت صلاتنا أولا، فإياك ثم إياك أن تفرطي في فريضة الصلاة، ومن الآن هاجري إلى الله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو القادر وهو المأمول أن يعينك على طاعته. فقد قال النبي المصطفى لمعاذ بن جبل: إني أحبك، لا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعود أحبتي الكرام الأخيار الفضلاء إلى ما تركته من نقطة قيمة طيبة، ولكن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا مرحبا، يا أهلا وسهلا.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
الله يبارك لك يا عم الشيخ. وديك صح والله عبر لك. بالنسبة للأقدار اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبها للعباد بتاع اللي هي للوفيات وكل حاجة بتتكتب، بتنزل في النص من شعبان ولا في ليلة القدر؟
الأخ الحبيب الفاضل الكريم السائل، إذا كنت تسأل عن الأقدار من وفاة وغير ذلك، ليس معنى ذلك أنها تنزل في نصف من شعبان، لأن الأحاديث التي وردت في النصف من شعبان كلها ضعيفة. ولكن أريد أن أهمس في أذنك بأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه العلامة الإمام البخاري: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ولكن إذا ابتهل الإنسان في ليلة القدر ودعا الله تعالى وطلب من الله تعالى من فضله وخيره وبره، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلب القضاء إلا الدعاء. بمعنى أن دعاءك إذا طلبت من الله تعالى أن يوسع عليك أو أن يصب عليك من عطاءاته صبا، هذا الدعاء إذا كان في ليلة القدر أو في غير ليلة القدر لا يرد القضاء إلا الدعاء. فابتهل إلى الله تبارك وتعالى بما تحب، فالله تعالى خزائنه ملأ لا تنفذ أبدا، والله تعالى لا يمل من الإجابة حتى نمل نحن من الدعاء. أما أقدارنا المحتومة التي لا تغير، التي هي مسجلة في اللوح المكنون والمحفوظ، مدونة في كتاب الله قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. نعم أيها المسلم الحبيب الفاضل. ثم ماذا؟ أعود لهذا الأخ الذي يتجرأ فيقول: هذا ليس بواجب. إن قلنا له أن الصلاة جماعة فريضة على كل مسلم، يقول: لا ليست بفريضة. أو نقول له إن هذا حرام، يقول: لا ليس بحرام. ويعتقد أنه لو قال هذا الكلام خرج من المسؤولية أمام الله؟ نقول كلا يا حبيب الكريم، لا والله لن تخرج من المسؤولية، لأنك كان بوسعك أن تسأل، فالله تعالى هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيضا أريد أن أهمس في آذانكم، مطلوب منا أن نحذر القنوط واليأس، لا تقنط أبدا من رحمة الله مهما فعلت. إبليس إذا أوقع الإنسان في الذنب يأتيه بعد الذنب فيقول له إن غفر الله تعالى لكل الناس فلن يغفر لك. وأنا أقول بملء فمي أخواتي الفاضلات وإخواني الصالحين في العالم كله، إن الله تبارك وتعالى لما طرد إبليس من الجنة فقال إبليس يا رب وعزتك وجلالك وارتفاعك في مكانك لأغوينهم ما دامت فيهم الروح، فرد الله تعالى عليه وقال وعزتي وجلالي وارتفاعي في مكاني لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونني. فلا يأس ولا قنوط من رحمة الله جل وعلا مهما فعلت ومهما اقترفت. إن المشركين الذين ذهبوا إلى رسول الله وقالوا له إن الإسلام الذي معك حسن ونريد أن ندخل فيه، ولكن هل ما عملناه له كفارة؟ هل ما فعلناه له كفارة؟ والله إن الإجابة أتت من عند الله جل في علاه، فقال الله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإياك أن تقنط يا حبيب الكريم مهما فعلت، والله تعالى ليس بقادر أن يغفر لك، ولكنه سيبدل إن شاء الله، إن صدقت مع الله سيبدل سيئاتك حسنات. واقرأ معي قول الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وأسأل الله ولعلها ساعة إجابة، وأمنوا على دعائي يا مسلمون أن يبدل جميع سيئاتنا حسنات. اللهم يا رب كل شيء نسألك بقدرتك على كل شيء أن تغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا يوم القيامة عن شيء، بالله عليكم قولوا آمين، فلعلها ساعة إجابة. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، مطلوب منا أن إذا تبنا إلى الله جل وعلا أن تكون توبتنا صادقة وليست لغرض، بمعنى أن هناك من يتوب من الذنب من أجل أن يكون مثاليا في المجتمع مثلا، أو تاب من الذنب من أجل أن يظهر في أعين الناس صاحب فضل. وأنا أقول له يا حبيب الكريم إذا أردت أن تتوب إلى الله لا تنظر إلى الناس أبدا، ولكن عظم نظر الإله سبحانه وتعالى إليك، وإياك أن تجعل الله أهون الناظرين إليك، وكن صادقا مع الله جل وعلا. يعني بعض الناس صلى وصام من أجل أمر كان يطلبه فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام. نعم، أريد أن أهمس في آذانكم بقول النبي المصطفى إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما ابتغي بها وجهه، إلا ما ابتغي بها وجهه. ولقد ذكرناكم في لقاءات كثيرة في هذا البرنامج القيم حدائق ذات بهجة، ذكرناكم بأن شرطي قبول الأعمال الله تعالى قال فيهما فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحمد لله الأمة فيها خير، والله لقد وجدنا أناسا كانوا في قمة مجدهم وفي قمة شهرتهم لما أتاهم النداء من الله جل وعلا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتابوا إلى الله تعالى واصطلحوا عليه، تركوا الشهرة الحرام ورقلوا الدنيا بأحزيتهم، ولما دعوا إلى العودة إلى طريق الشيطان ووضعت الأموال التي لا حد لها ولا عد تحت أقدامهم، ركلوها بأحزيتهم وثبتوا على طاعة الله إلى أن قبضهم الله تعالى وهو راض عنهم غير غضبان. نعم، أمثلة كثيرة لأناس ودعوا الشهرة في قمتها وركلوا طريق الشيطان بأحزيتهم واستقاموا على منهج الله حتى قبضهم الله تعالى وهو راض عنهم غير غضبان. والله أسأل مقلب القلوب والأبصار أن يثبت قلوبنا جميعا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا غير غضبان، وأن يثبتنا كما كان النبي المصطفى يدعو ويقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. النقطة الثانية من درسنا اليوم أحبتي الكرام، أمور تعين على الاستمرار على التوبة. أولا، الإخلاص لله جل وعلا. النبي المصطفى يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فإذا تركنا الحرام لله جل وعلا سنعوض إن شاء الله تعالى خيرا مما تركنا من أجل الله. وبالله عليكم سلوا جمهور التائبين الذين اصطلحوا على الله، سلوهم بعد أن ودعوا المعصية وأقبلوا على الله، سلوهم: هل خزلكم الله تعالى؟ والله نسمع منهم قصصا رائعة. وأتمنى من أحبتي الكرام أن يداخلونا بمداخلات تعمق الإيمان في قلوبنا. فإن كانت مرت بك يا حبيب الكريم، إذا كانت مرت بك دعوة أتتك من قبل الله وودعت المعصية وأبدلك الله تعالى خيرا مما تركت من أجل الله، لا تبخل علينا، فإن المجال مفتوح. وأنا على حد معرفتي أحبة الكرام عرفت أناسا ودعوا الذنب والمعصية وتركوا الحرام طاعة لله جل وعلا، فصب الله تعالى عليهم من العطاء صبا صبا. نعم، محال أن نترك معصية الله تبارك وتعالى ولا يبدلنا خيرا مما تركنا من أجله. نعم، لأن الرزق مقسوم ومقدر عند الله تعالى في الأزل كما أسلفنا. نعم، فإن تعجلنا فأخذناه من حرام سنحرم مثله من الحلال، أما إذا تركناه طاعة لله جل وعلا فالله تعالى هو الذي قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم أيها المسلمون عباد الله، ثم ماذا؟ ثم مطلوب منا أيضا أن نجتهد بقدر المستطاع في العمل الصالح، لأنه لا تنفع توبة من غير عمل. وأريد أن أهمس في أذانكم: إذا أردنا أن نستشعر هل قبلت توبتنا من قبل الله أو لم تقبل، انظر إلى حالك بعد التوبة، هل حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها، أم أن حالك بعد التوبة هو حالك قبلها؟ فإن كان حالك بعد التوبة أفضل من حالك قبلها فاعلم أن الله تعالى قبل توبتك وغسل حوبتك. نعم أخي المسلم الحبيب الفاضل، ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن تاب وعمل. لا تنفع توبة من غير عمل. إذا كنت قد اجتهدت في معصية الله تعالى وأسقطته وأغضبته، نريدك بقدر ما تستطيع أقبل على طاعة الله وكن بهمة عالية في طاعة العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وقديما قالوا العلامة الكبير أحمد بن حنبل: متى يرتاح المؤمن؟ قال: لن يرتاح المؤمن إلا إذا وطئ بقدميه جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ثالثا، من المعينات على الاستمرار على التوبة أن يستشعر الإنسان قبح وفداحة المعصية وضررها، لأنك إذا تساهلت في الذنب والمعصية تجرأت عليه. أقول وأكرر: ينبغي علينا أن نعلم خطورة الذنب وخطورة المعصية، فإذا كان في بؤرة شعورنا أن الذنب والمعصية والحرام له خطر وضرر يأتي على العبد في الدنيا والآخرة والله سنرتدع. يقول ابن عباس: إن للمعصية ظلمة في القلب وسوادا في الوجه ووهنا في البدن وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. نعم، بل إن العصاة والمذنبين لهم العقاب عند الله تبارك وتعالى الأليم. واقرأوا إن شئتم أحبة الكرام في كتاب ربنا وفي قرآن ربنا العظيم، ستجد ربكم سبحانه وتعالى قد رتب على الذنوب من العقوب المضاعفة، من العقوبة المضاعفة ما هو بها عليم. وسأذكر مثلا، لأن القرآن مليء بالتهديدات ومليء أحبة الكرام بعقوبات الذنوب، ولكن سأخذ دليلا واحدا. الله تبارك وتعالى يقول: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الرجل عندما يستحضر قبح الفاحشة ويستشعر خطورة الذنب ويستشعر حجم العقوبة من الله جل وعلا، والله سيقيم للذنب 100 حساب وسيرتدع، وسيقول: لا توجد امرأة في الوجود تستحق أن أدخل النار مهانا فيها، يضاعف علي العذاب من أجل امرأة. وستقول المرأة: لا يستحق رجل في الوجود أن أدخل النار مهانة فيها، يضاعف لي العذاب من أجل رجل. نعم، استشعار فداحة الذنب وضرر المعصية. أيضا مطلوب من كل من تاب أن يبتعد عن المكان الذي كان يمارس فيه المعصية. أقول وأكرر: مطلوب من كل من تاب واصطلح على الله أن يبتعد عن المكان الذي كان يمارس فيه المعصية. ماذا بعد ذلك، بعد هذا الاتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأستاذ الفاضل أستاذ عصام، تفضل. أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أهلا وسهلا.
إن أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي من أجله أحببتني.
والله يا شيخ أنا عاوز أشارك وأقول لحضرتك.
تفضل يا أخ عصام.
عاوز أقول لحضرتك يا شيخ إن أنا كنت شغال حلاق.
نعم.
ومنعت نفسي يعني من شغل في الحواجب للرجال. وربنا من عليا وطلت يا ربنا وما حسيتش بأي خالص، ما حسيتش بأي فرق خالص في رزقي، لا أقل ولا أي حاجة والله يا شيخ. وربنا من عليا كمان واشتغلت في شركة حكومية كمان وربنا فتحها عليا خالص، وربنا ما ربنا يكرمني كمان أنا هبطل حلاقة خالص كمان إن شاء الله.
أشكرك أخ عصام على هذه المداخلة القيمة، وما زلت أشتاق أيضا لسماع المزيد لأناس تركوا المعصية وودعوها فأبدلهم الله تعالى خيرا مما تركوا من أجل الله عز وجل. الأخ الحبيب عثمان من ليبيا. السلام عليكم. الأخ الحبيب عثمان من ليبيا.
السلام عليكم. خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عثمان.
أنت بخير.
وأنتم بخير.
معلش يا شيخ، من بنسألك يعني علي سؤال علي خبط بشر الليلة علي قيام الليل، صح جماعة ولا شو نحكم فيها؟ قراءة من القرآن وجهر.
الأحباب في الكنترول، أنا مش سامع صوت الشيخ عثمان.
لا
يا ريت تعلل الصوت شوي.
قيام الليل جماعة.
طب علي صوتك شوية يا أستاذ عثمان. على صوتك مش سامعك.
قلت لك شن حكم قيام الليل جماعة؟
قيام الليل جماعة.
أيوة، وقراءة من القرآن يعني جهر. يجوز ولا ما يجوز؟
والقراءة والجهر بالقرآن.
أيوة.
يا شيخ عثمان، قيام الليل جماعة لم يشرع إلا في رمضان فقط. يعني كنا أن نأتي بإمام في غير رمضان ويجمع الناس ويصلي بهم، هذا ليس بمشروع إلا في رمضان فقط. أما إذا قمت يا أخي الحبيب الكريم الفاضل أنت وامرأتك فأيقظت امرأتك وصليت بها ركعتين كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه، إذا أيقظ الرجل أهله فقام فصليا من الليل ركعتين كتبهم الله تعالى في تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وإذا جهرت بالقرآن فأسمعت نفسك وأسمعت من يصلي معك، هذا لا حرج فيه ولا جناح. الحجة الفاضلة أم خالد السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أم خالد
كل عام وحضرتك طيب.
وحضرتك طيبة، أكرمك الله وعزك.
وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها
يا رب، كل
عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة
يا رب.
وأهنئ القناة الجميلة ببرامجها الممتازة اللي فوق ممتازة كمان.
الله
بسم الله ما شاء الله. ولو إن يعني أنا الأستاذ محمود سبقني وقال ان هيعيد البرامج، لان بعض البرامج طبعا ما شفناهاش لان كنا في المساجد وقراءة القرآن وكده. فجزاه الله كل خير الشيخ محمود، وربنا يمتعهم بالصحة ويمتع عالمنا الجليل الشيخ محمد حسان بالصحة والسلام.
اللهم يا رب.
وجميع العاملين في قناة الرحمة.
اللهم
ولي سؤال بعد اذن حضرتك.
تفضل.
انا كنت بقرأ القرآن في الشهر مرة، يعني بختمه ختمة في الشهر مرة. فالوقتي أنا عايزة أعرف كل كبيرة وصغيرة في القرآن، يعني التفسير. هل لو قرأت مثلا القرآن وفهمت التفسير على مدى شهرين ثلاثة ما يجرش حاجة، ولا أقرأ وخلاص؟
إن شاء الله أم خالد إحنا مطالبين أن نختم القرآن مرة في كل شهر، يعني أقل تقدير أن يختم الإنسان مرة في شهر رمضان، في شهر رمضان وفي غير رمضان، يعني في الشهر إذا مر عليك إذا مر عليك الشهر، إذا استطعت أن تختمي ختمة على أقل تقدير اختمي ختمة. ولكن إذا أردت أن يكون لك ختمة مفسرة فأهلا بها وسهلا، هذه اجعليها خاصة، بمعنى أن الورد ورد التلاوة لا نضيعه، ولكن ورد التفسير يكون خاصا بنا. يعني أنا أجعل لنفسي ختمة أفهم فيها القرآن حرفا حرفا، هذه ختمة خاصة، وأجعل لي ورد لتلاوة ولو جزء في اليوم لا أضيعه وأحافظ على وردي.
بحزن بعد إذن حضرتك، بحزن قوي لما أقرأ حاجة وأنا مش فاهمها، يعني بتحزنني.
هذه إن شاء الله أم خالد سنجعلها في الختمة الخاصة
إن شاء الله.
يعني
شاء
اجعلي لك ورد تلاوة وتفسيرا، فكلما مررت على آية وإن لم تستطيع أن تصل للآية بنفسك فاسألي علماء التفسير وهم كثرة كاثرة، فالله تعالى هو الذي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يا الله يمدك.
سعدنا باتصالك أم خالد. والله أحبتي الكرام الفضلاء، قلنا مطلوب ممن تاب إلى الله أن يبعد عن مكان المعصية. فأنتم تعلمون أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا بالرجل الذي قتل 100 نفس وأراد أن يتوب، ولما دلوه على العالم الفقيه، كانت أول نصيحة للعالم اترك أرض المعصية وهاجر إلى أرض كذا ففيها قوم يعبدون الله فاعبد الله تعالى معهم. فامتثل لأوامر الحبيب المصطفى وذهب إلى القرية التي فيها أهل الطاعة، ولكن شاء الله تعالى أن يقبضه في منتصف الطريق، إلا أنه لما صدق مع الله جل في علاه قبل الله توبته وغسل حوبته ونزلت ملائكة الرحمة فأخذته وتاب الله تعالى عليه وأدخله في رحمته الواسعة. ولكن الشاهد أن العالم الفقيه قال له اترك أرض المعصية وهاجر إلى أرض الطاعة. فإذا كنا أخطأنا في مكان وتمرسنا المعصية فيه فلنتركه إلى مكان نطيع الله تبارك وتعالى فيه، وأرض الله تعالى واسعة. أيضا مطلوب منا أن نتلف آلات المعصية، يعني من كان يفعل معصية ببعض الآلات أو ببعض الأشياء المعروفة مطلوب منا أن نتلفها ولا نبقي لها أثر. وأنا أخذ هذه النقطة من كلمة من حديث كعب بن مالك عندما تأخر نزول توبته وأتى رجل نبطي من أنباط الشام وأتاه برسالة من ملك غسان، أتاه يقول له قد علمنا أن صاحبك قد جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، ألحق بنا نواسك في مالنا. فأخذ الرسالة وسجرها في التنور يعني وضعها في الفرن وقال ما زال النبي يقاطعني حتى طمع بي رجل كافر. يقول ابن القيم نأخذ من فعل كعب بن مالك أن أي آلة للمعصية أو أي أداة للمعصية ينبغي علينا أن نهلكها وألا نجعل لها أثرا. يعني فمن كان عنده مجلة خليعة أو كان عنده شريط من الأشرطة التي تدعو إلى الحرام وتدعو إلى المعصية، أو كانت عنده أداة أو وسيلة كان يعصي الله تعالى بها، أقول له الآن أخي الكريم حطمها وتخلص منها وتخلص من آثارها واجعلها أوبة إلى الله جل وعلا، ولعل الله تعالى يرضى عنك بهذا الصنيع رضوانا لا سخط عليك بعده. أيضا مطلوب منك أن تحرص على الرفقة الصالحة، والله الله الله في الرفقة الصالحة، الله الله لو أكرمك الله تعالى بأصدقاء كانوا على صلاح. إن النبي المصطفى هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني المصاحبة في العمل وفي الشارع وفي المسجد لرجل وصل إلى مرحلة الإيمان، أما رجل سيدخل بيتك لا يكون إلا من الأتقياء الكبار. وأسأل الله أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى والعفاف والغنى. نعم احرص على الصحبة الصالحة، والصحبة الصالحة لن يجدهم إلا في بيوت أذن الله أن ترفع، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والله يا مسلمون أبرك صحبة وأفضل وأعظم صحبة الصحبة التي تعرفنا عليها في بيت الله جل في علاه. نعم فاحرص يا حبيب الكريم واحرصي أخت الكريمة على الصحبة الصالحة، فهي خير معين على الاصطلاح والسواء والثبات ومداومة التوبة والهجرة إلى رب البريات سبحانه وتعالى. ثم ماذا؟ ثم أيضا مطلوب منا أن نداوم على قراءة الآيات والأحاديث المخوفة، بمعنى أنك لو رأيت من نفسك جرأة على المعصية وقرأت من نصوص القرآن والسنة ما يردعك ويخوفك ويحذرك من الذنب والمعصية فاقرأ يا حبيب الكريم، فقد قال الله تعالى مبينا أن العلم يكسب صاحبه خشية، قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، فتعلم من فنون القرآن ومن سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ما يرضعك عن الذنب ويرضعك عن المعصية. أيضا أريدك أن تتذكر أن المعصية لها عقوبة معجلة، نعم المعصية لها عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. وبعد سلف الأمة الصالح كان يقول أنا أعمل الذنب والمعصية فأتوقع عقوبة في رأسي ربما أتت كما رسمتها وربما كانت أقل مما أعددت عقوبتها، ربما كانت أعلى وربما كانت أقل، ولكن لابد أن تأتي العقوبة من الله جل وعلا. حتى أن النبي المصطفى قال حتى الشوكة يشاك بها أحدكم يكفر ربنا عنه بها من خطاياه. فإذا استشعر الإنسان أن هناك عقوبة معجلة في الدنيا قبل الآخرة تردعه وتدفعه عن الاسترسال في الذنب والمعصية. أيضا أحبتي الكرام مطلوب أن نداوم على ذكر الله جل وعلا، ولقد قلت في الحلقة الماضية ثمار من رمضان الحلقة في يوم الأربعاء الماضي قلت أن الإنسان إذا ذكر الله جل وعلا ليس المقصود الذكر باللسان، ولكن المقصود الذكر بالقلب والجنان والجوارح والأركان مع الذكر باللسان، بمعنى أنني عند المعصية أستشعر رقابة الله وأقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. بعد هذا وذاك أريدك أن تستشعر سعة رحمة الله تبارك وتعالى، وأن رحمته واسعة، مستحيل أن ترى رحمة أبدا كرحمة الله جل وعلا، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولكن في نهاية المطاف أريد أن أقول على وجه السرعة لأحبة الفضلاء، إذا تبنا واصطلحنا على الله فهناك ثمار سنجنيها من وراء التوبة. أولا ستمحو التوبة الذنوب وتطهر القلب من درن المعصية، وستبدل السيئات إلى حسنات. التوبة ستكون سببا للحياة الهادئة المطمئنة، التوبة ستكون سببا في سعة الأرزاق والقوة، التوبة ستكون سبب فلاح العبد عند الله تبارك وتعالى، ستكون سبب فلاحه في دنياه وفي آخرته. أما أضرار الذنوب والمعاصي، منها حرمان العلم، منها ذهاب الحياء، منها ضيق الصدر، منها سوء الخاتمة، منها الطبع على القلب، منها قلة التوفيق، منها الوحشة، منها نزول النقم، منها هوان الذنب على الله، منها محق البركة، منها عذاب الآخرة. ولكن أيضا على وجه السرعة أريد أن أوضح لأحبتي الكرام الفضلاء بعض مكفرات الذنوب، وهذا من الأمانة العلمية، وأسوقها أيضا على وجه السرعة. منها إسباغ الوضوء على المكاره، يعني الوضوء في الوقت القارس والمشي إلى المساجد، ومنها صيام يوم عرفة وعاشوراء، ومنها قيام رمضان، ومنها الحج المبرور، ومنها التجاوز عن المعسر، ومنها إتباع السيئات بالحسنات، ومنها بذل السلام وحسن الكلام، ومنها الصبر على البلاء، ومنها المحافظة على الصلوات الخمس، ومنها المحافظة على الأذكار التي يكفر ربنا تبارك وتعالى بها عنا الذنوب. منها على سبيل المثال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله تعالى له ذنوبه ولو كانت مثل ذبد البحر. وإن شاء الله تعالى أختم على وجه السرعة أحبتي الكرام بهذه النقاط السريعة، أهيب بكل من ألم بالذنب بعد انتهاء الحلقة، أقول له مع ندمك وإقلاعك قم وصلي 2 ركعتين لله، لأن النبي المصطفى قال من أذنب ذنبا، يقول ابن القيم صغيرا كان أو كبيرا، من أذنب ذنبا فهرع إلى الماء فتوضأ ثم قام فصلى 2 ركعتين واستغفر الله تعالى إلا غفر الله تعالى له. المخرج يقول انتهى الوقت، وكنت أتمنى والله أن يطول الوقت البرنامج، ولكن عزاؤنا أن اللقاء موصول بيننا وبينكم، فإني أحبكم في الله، والله أتيتكم اليوم وشوقي إليكم يسبق السيارة التي تقلني إليكم، أحبكم جميعا في الله. وإن شاء الله موعدنا إن أحيان الله وأمد في حبل العمر وأذن في اللقاء والبقاء في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله في 12:15 بإذن الله تعالى، فانتظرونا أحبتي الفضلاء. سعدت بكم وسعدت بمداخلتكم، وإلى الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأشكر إخواني وأحبتي فريق العمل الذين سهروا معنا في هذه الليلة الطيبة المباركة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.